الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نعم، قرانا قول المصنف رحمه الله، اخذنا الى ايش؟ عند قوله عز وجل: فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فقوله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يعني ذلك اسم الإشارة يعود إلى ما تقدم من وجوب القصاص وجواز العفو. وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى أن أوجب القصاص، كتب عليكم القصاص في القتلى، وأن رخص في العفو، بل وندب إليه في آيات أخرى من كتاب الكريم إذا كان يؤدي إلى الصلاح. فهذا تخفيف من ربكم ورحمة، خلافا لما كان عليه الأمم المتقدمة قبل هذه الأمة. فكما ذكر بعض السلف أن اليهود كان في شرعهم وجوب القصاص ولا دية ولا عفو، وأن النصارى كان عندهم أخذ الدية وليس عندهم القصاص. فالله سبحانه وتعالى رحم هذه الأمة ولم يضيق عليها فأوجب فيهم القصاص، إذا أراد أولياء الدم القصاص فلهم ذلك، وأيضا أباح لهم العفو سواء كان العفو مجانا أو العفو بعوض. فهذا فيه مصلحة للقاتل إذا لم يكن إلا القصاص ويقتل في جميع الأحوال، وقد يكون هذا القاتل قريبا أو رجلا صالحا، فإذا كان الحكم الشرعي أنه يقتل في جميع الأحوال قد يعني يحصل شيء من الضيق عليهم. وهكذا فيه تفريج عن أولياء الدم، قد لا يريدون إلا الدية، فإذا يعني ليس لهم خيار إلا بالقصاص فهم ينظرون إلى أن القاتل لا يساوي شيئا، وخلف المقتول أولادا ونساء ويرتفقون بهذه الدية. فهذه من رحمة الله عز وجل وتخفيفه على هذه الأمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى. ثم قال المصنف هنا هذا الذي قرأناه، قال في قوله: فمن عفي له من أخيه، قال ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. فالله عز وجل يقول: فمن عفي له من أخيه، جعل القاتل أخا للمقتول ويقول فمن عفي، فيه إشارة إلى العفو. وهناك أدلة أخرى في التصريح بمشروعية العفو، قال عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال عز وجل في صفة أهل الجنة: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما رفع إليه شيء من أمر القصاص إلا وأمر بالعفو، ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من القصاص إلا وأمر بالعفو، كما في حديث أنس. فالعفو مرغب فيه، سواء كان هذا العفو بعوض. ما هو العفو بعوض؟ أخذ الدية. أو كان العفو مجانا، يعفو عن القاتل، يتنازل عن القصاص ويتنازل أيضا عن الدية. ولكن هنا تنبيه وهو معلوم لكن لا بأس أن ننبه عليه، وهو أن العفو لا يكون من طرف واحد من الورثة كما هو حاصل عند كثير من العوام. ف فيقتل القاتل المقتول فيأتي أبوه أو ولده أو أخوه فيتنازل عن الدية، قد يتنازل عن القصاص في العمد والدية، وقد يتنازل عن الدية في قتل الخطأ، وهذا لا يكون إلا إذا تحمل، إلا إذا عفى سائر الورثة، يعني هم تنازلوا عن القصاص لكن هل تنازلوا أيضا عن الدية؟ لا يجوز لواحد أن يتنازل عن الدية إلا بعفو الآخرين أو يتحمل هو إذا طالبوا بأنصبتهم، يأتي الأب يعفو والزوجة والأولاد يريدون حقهم، إذن إذا عفا هو يتحمل، هو الذي يتحمل أنصبة هؤلاء. لكن هنا تنبيه، وهو أن مشروعية العفو إنما يكون إذا أدى العفو إلى صلاح، أما إذا كان العفو لا يقود إلى صلاح بل يؤدي إلى فساد فلا يكون العفو مشروعا. إذا كان العفو لا يقود إلى صلاح بل يؤدي إلى حصول فساد، كان يكون القاتل معروفا بسفك الدماء وصاحب مال ولا يبالي بدفع الأموال، كلما دخل في ورطة ونجى منها دخل في غيرها، فهذا لا يكون في حقه العفو مشروعا، بل إقامة الحد عليه أرحم بالمجتمع، لأن الله يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أما إذا عفا وأفسد فهذا مخطئ. ثم قرأنا الذي بعده، ها؟ طيب تفضل.
ثم قال رحمه الله: وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم واحتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم، ولهذا قال: فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم، أي في الآخرة.
هنا قول المصنف رحمه الله قال فيه دليل على أن القاتل لا يكفر من ثلاثة أوجه من هذه الآية الكريمة. الوجه الأول أن الله عز وجل ناداهم باسم الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، وكما تقدم أن هذا الخطاب يشمل القاتل وأولياء الدم وعموم المسلمين، فناداهم باسم الإيمان مع أنه قتل. الأمر الثاني قوله عز وجل: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعله أخا للمقتول، والمراد بالأخوة هنا الأخوة ليش؟ الإيمانية. والوجه الثالث الندب إلى العفو، الندب إلى العفو، ففيه إشارة إلى أنه لا يزال مسلما، إلى أنه لا يزال مسلما. والأدلة على كون المسلم إذا ارتكب كبائر وأصر عليها أنه لا يخرج بذلك من الملة معروفة مشهورة، من ذلك حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على ألا يفعلوا معاصي، ثم قال: فمن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك من الزنا والسرقة ثم ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، وإن رغم أنف أبي ذر. ثم قال هنا: وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما، وهذه المسألة تقدمت أن الراجح أن القصاص يسقط بإسقاط بعض الورثة، ولو كان هذا الذي أسقط القصاص من النساء، هذا هو الراجح.
وقوله فله عذاب أليم أي في الآخرة. وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره.
أحسنت. هنا هذه مسألة مهمة. يقول الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك بعدما بين ربنا عز وجل الحكم في من قتل معصوما قال فمن اعتدى بعد ذلك يعني من اعتدى بعد رضاه بالدية أو أخذه لها من قتل من أولياء الدم بعد أخذه للدية أو قبوله لها فله عذاب أليم فله عذاب أليم لأنه معتد على حكم الشرع. الشرع خيره قال له إما أن تقتص وإما أن تعفو مجانا وإما أن تعفو بعوض اختر إحدى هذه الثلاث فاختار العفو بعوض أخذ الدية أو اختار العفو مجانا بدون عوض ثم بدأ له بعد ذلك أن يقتل فقتل فالله عز وجل تهدده قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم كما قال أي شديد مؤلم موجع. وهذا العذاب الأليم قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن من قتل بعد قبوله للدية أو أخذه للدية أنه يقتل ولا خيار لأولياء الدم في ذلك. واستدلوا أيضا بحديث الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية. وهذا الحديث سنده ضعيف في مطر الوراق وفيه رجلا لم يسمى. ثم هو أيضا من رواية الحسن عن سمرة وفيها الخلاف المشهور. فالراجح قول الجمهور أن من قتل بعد أخذ الدية فحكمه كحكم القاتل ابتداء أن الأمر راجع إلى أولياء الدم إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا بالدية وإن شاءوا عفوا مجانا بدون عوض ولا دية. هذا هو الراجح. نعم طيب جزاك الله خير.
ثم قال رحمه الله ولكم ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال ولكم في القصاص حياة أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل وإذا رؤي القاتل مقتولا إن ذعر بذلك غيره وانزجر فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمته الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكسير. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة. وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله لعلكم تتقون وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
بارك الله جزاك الله. نعم قوله عز وجل ولكم في القصاص حياة وكأن في هذا كما ذكر أهل العلم جواب لسؤال يقول إن كان القاتل اعتدى وقتل وسبب لنا مفسدة فقتل القاتل يكثر المفسدة. إن كان القاتل اعتدى وارتكب مفسدة في إزهاق نفس معصومة، فحينما يذهبون يقتلون القاتل تكثر المفسدة، صار عندنا قتيلان. فقال الله عز وجل مبينا لحكمة القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اعلموا أن القصاص ومشروعية القصاص فيه إحياء للنفس البشرية، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أن الرجل إذا علم أنه إذا قتل يقتل فإنه يرتدع عن القتل، هذا أمر. الأمر الثاني أن في القصاص ولكم في القصاص، يعني عقوبة الجاني بالقصاص إذا أزهق النفس، وأنه لا يتعدى غيره، لا يتعدى غيره، هذا فيه حفظ للنفس البشرية. كانت عادة أهل الجاهلية أنه إذا قتل لهم قتيل ممكن أن يقتلوا القاتل ويقتلون من معه من عشيرته، فجاء حكم الشرع وسد هذا الباب، قال: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد إلى آخره. فإذا هذا في حفظ، ما يجوز، لا بد أن يعلم الجميع أن من قتل له قتيل فذهب يعتدي ويقتل غير القاتل أنه سيقتل، أنه سيقتل. إذا في القصاص حياة للنفس البشرية، ولكم في القصاص حياة. قال المصنف رحمه الله: إنما نكر الحياة، نكر حياة لأجل التعظيم والتفخيم، وهذا يحصل، لأن التنكير قد يكون لأجل التقليل والتحقير، وقد يكون لأجل التفخيم والتعظيم. قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هنا جنة منكرة لإفادة التعظيم والتفخيم. وقال سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. هنا منكرة لإفادة التعظيم والتفخيم. وهكذا قول عز وجل: إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي، هنا منكر لإفادة التعظيم والتفخيم. ففي هذا رد على تلك المجتمعات التي تزعم أنها مدنية، المجتمعات هذه الشرقية والغربية ليس عندهم الإعدام أو القتل لمن قتل، وإنما يحكمون عليه بالسجن المؤبد، فلأجل هذا زادت حوادث القتل عندهم، لأن القاتل يعلم أنه ليس هناك رادع عظيم وشديد يردع عن جرمه. فلهذا نعرف عظمة هذه الشريعة، فالله سبحانه وتعالى دفعا للقتل وتقليلا للقتل أمر بالقصاص. ولكم في القصاص حياة، يحصل بما بتطبيق حكم ربنا تبارك وتعالى إحياء للنفس البشرية، ويحصل بذلك تقليل لحوادث القتل. وكانت من العبارات القديمة: القتل أنفى للقتل. وفي العبارة الأخرى: القتل قلل القتل. فقال الله عز وجل بعبارة أوجز وأفصح وأبلغ: ولكم في القصاص حياة. إذن القصاص حياة. ثم أيضا هنا: ولكم في القصاص. القصاص هو أن يعاقب الجاني بمثل ما عاقب به المجني عليه، سواء كان في النفس أو كان في الأطراف. فيستفاد من هذا أن القصاص يكون بمثل ما فعل الجاني، فمن قتل غيره بالإحراق يقتل بالإحراق، ومن قتل غيره بالخشب كذلك، بالسم كذلك، بالتجويع، بأي نوع من أنواع القتل، فالراجح أنه يعاقب بمثل ما فعل بالمجني عليه، إلا الأشياء المحرمة في ذاتها مثل اللواط أو سقيه الخمر، لا، يلجأ في هذه الحالة إلى السيف. طيب، نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. هناك بعض الاستفسارات من الإخوة، لعلنا نمر على بعضها في الدرس القادم، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.